والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: هذا هو الدرس العاشر من كتاب الحج من عمدة الأحكام. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاث أشواط. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، والمحجن عصا محنية الرأس ما يسمى بالباكورة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. ساق المصنف رحمه الله هذه الأحاديث لبيان الأحكام التي يقوم بها المتعبد بالنسك. وأول هذه الأحكام أن تقبيل الحجر الأسود إنما هو من باب التعبد، فليس له من الأمر شيء. ولهذا خشي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقبل بعضهم الحجر الأسود طالبا منه الشفاء والبركة، ولذلك أخبر أنه حجر لا ينفع ولا يضر، بل هو جماد. وسمي بالحجر الأسود لسواده، وقيل في شأنه أنه أهبط من الجنة أبيض اللون سودته خطايا بني آدم، خطايا بني آدم. والمتأمل الآن لما يقبله الناس يجد أن الحجر الأسود لم تبق منه إلا بعض الفتات، فليس كل ما يشاهد باللون الأسود هو حجر أسود، وإنما ذلك الرصاص ونحوه من المعادن الذي وضعت من أجل تثبيت الحجر الأسود. وإلا فإن الحجر قد أخذه القرامطة وكسروه وذهبوا به إلى البحرين، فما زال المسلمون يحرصون على أن يجدوا شيئا منه حتى وجدوا تلك البقايا، ثم جمعوا بينها باللك ووضعت. وإذا تأملتها تجد أنها ثلاث حبوب، إحداها كالعين الناتئة وبعضها أصغر من ذلك. وأيضا الرائحة التي تنبعث من الحجر الأسود ليست هي منه، وإنما هو الطيب الذي يطيب به الحجر الأسود، مع أنه ينبغي ألا يطيب لأن المحرم لا يجوز له مس الطيب. والحجر الأسود والركن اليماني كلاهما في جهة اليمين إلى جهة اليمن، إلا أن الركن اليماني في الجنوب الغربي والحجر الأسود في الجنوب الشرقي. والركن اليماني يستحب مسحه لا تقبيله، والحجر الأسود يجوز فيه التقبيل وهو أكمل أنواع الاستلام، ثم المس والمسح، ثم الاستلام بمحجن، ثم الإشارة إليه. الركن اليماني إذا لم يتيسر الوصول إليه لا يشرع له الإشارة وليس عنده تكبير، وإنما التكبير والإشارة عند الحجر الأسود. جاء إلى الحجر تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي البخاري أن ابن عمر قال له بعضهم: يا ابن عمر، أرأيت إن زحمت، أرأيت إن رددت؟ قال: دع أرأيت في اليمن، أما أنا فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الأسود. والعجب أن تجد من يطعن في هذه الشعيرة. قاتلهم الله، ويزعم أن حج البيت عبادة للحجارة. يقول انظر، يتمسحون بالحجارة ويقبلون الحجارة ويذهبون ويرجمون بالحجارة ويقفون عند الحجارة، يقصد الوقوف عند الجمرات، ثم بعد ذلك يدعون أنهم يحاربون عبادة الحجارة. هذه مقامات شرع الله التقرب بها إليه، ونحن إذا نفعل ذلك إنما نفعله بأمر الله، فإن الله عز وجل هو الذي قال: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. وفي الحديث فقه عمر الدقيق، وأنه إذا يقبل الحجر إنما يقبله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا لطلب النفع ولا لدفع الضر. وفيه أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا اجتمع فيها الإخلاص والمتابعة. فهو يقول: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يعني شأنك كشأن بقية الحجارة التي لا تقبل ولا تمسح، وإنما كان تقبيله للحجر الأسود تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهل يلزم في التقبيل أن يخرج الصوت المعروف، أم يكتفي بوضع الفم على الحجر؟ هذا الذي يظهر. وأيهما أفضل، المزاحمة على الحجر مع أذية الناس، أو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء فيه التخفيف؟ بلا شك أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف أولى، لأن تقبيل الحجر سنة، وحطمت الناس قد تصل إلى المحرم وتعتبر إن كان متعمدا كبيرة. وربما زاحمت النساء وتسمع لهن الصويح والعويل لمخالفتهن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يطفن من خلف الرجال، كما هو عليه البخاري في صحيحه باب طواف الرجال والنساء. مع أنه قد يتعذر فصل النساء عن الرجال والرجال على النساء متعذر، لكن على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ما استطاع، وأن يطوف ويشير، هذا استلامه على حسب القدرة. وقوله في الحديث الآخر: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، وهذا في عمرة القضية، العمرة التي كانت بعد الحديبية، ودخلوا مكة على شروط كانت بينهم وبين المشركين: ألا يدخلوها إلا وهم قربان السلاح، أي قد وضعوا السلاح في مخابئه، ولا يبقوا فيها أكثر من 3 أيام، وغير ذلك. فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب، فيه طعن الكفار في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حين قدموا المدينة من المرض والتعب، حتى علم الكفار ما أصاب المسلمين بسبب الحمى، فأرادوا أن يظهروا أن المسلمين قد ضعفوا ووهنتهم الحمى فلا تذهبوا إليهم ولا تخالطوهم، هذا مرادهم. والمدينة كانت وبيئة وكانت فيها الحمى الشديدة، وفي حديث جابر أن أم السائب والمسيب دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا أم المسيب أو يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسبوا الحمى فإنها تنفي خطايا بني آدم كما ينفي الكير خبث الحديد. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحول حماها إلى الجحفة، إذ لم تكن بلد إسلام في ذلك الوقت. وقد جاء النهي عن تسمية المدينة بيثرب، وما جاء في الأحاديث فهو من باب الأخبار أو مما كان قبل النهي. قوله: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، فيه حرص المسلم على إغاظة عدوه من الكافرين والمبتدعين الضالين، وفيه أن إغاظة المبتدعة أمر مقصود من الشريعة، وفيه التقوي لما في الشماتة من المهانة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إظهار الشماتة في الأخ. وهؤلاء أرادوا أن يشمتوا بالمسلمين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا، والرمل دون الجري وفوق المشي، وتكون خطاه متقاربة، ويكون في الثلاثة الأشواط الأول من الحجر إلى الحجر. وأما الاطباع وهو إدخال الرداء من تحت الإبط الأيمن ورفعه على الأيسر، فهذا يكون في السبع الأشواط. وبعض الناس ربما يصنع ذلك منذ الإحرام إلى أن ينتهي من النسك، والصحيح إنما يكون في السبع الأشواط. فالرمل في الثلاثة الأشواط، والاطباع في السبع الأشواط. وإن عجز الإنسان عن الرمل لمرض أو لشدة زحام فليس عليه شيء. وهل هذا الرمل لكل طواف؟ لطواف القدوم فقط. وقد اختلف العلماء في حكمه للمكي إذا خرج للعمرة، فذهب بعضهم إلى أن الرمل يكون للآفاق، وذهب بعضهم إلى تجويزه للمكي أيضا. ومن منع المكي استدل بأثر ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرمل إذا قدم من عرفة، فأخبرهم ألا رمل. والصحيح أن هذا ليس فيه أنهم لا يرملون في عمرتهم، فأحكام العمرة عمرة المكي كأحكام عمرة غير المكي، ولكن فيه أنهم إذا رجعوا من عرفات لطواف الإفاضة ليس عليهم رمل، لما قدمناه من أن الرمل إنما يكون في طواف القدوم. وأن يمشوا بين الركنين حتى لا يشق عليهم الجري. وعمر رضي الله عنه يقول: فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. أغاظوا الكفار بسرعتهم وبإظهار قوتهم، وحفظ الله عز وجل لهم قواهم ولم يفضحهم من عدوهم، وفيه الاقتصاد في جميع الشؤون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشق عليهم في الرمل سبعة حتى لا يلحقهم الضرر. والدين مبني على جلب المصالح ودفع المضار، والأشواط سبعة، فمن طاف دون سبعة فطوافه باطل. كرجل أراد أن يصلي تحية المسجد ركعة، هذه صلاة باطلة. وذهب بعض الأحناف إلى أنه لو طاف بالبيت طوفة واحدة وبعضهم ثلاث طوفات أنه يحسب له طواف، والصحيح أنه لا يكون طوافا شرعيا إلا بسبع أطواف من الركن إلى الركن، وتكون الكعبة عن يسار الطائف. وقولهما بين الركنين لأنه لم يظهر من أركان الكعبة إلا هما، أما بقية الأركان فإنها لم تبنى بل هي تحت الأرض إلى جهة مقام أو حجر إسماعيل. وفيه دلالة للمثل السائر وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، لا تظهر لأخيك الضعف لا سيما إذا كان حاسدا أو عدوا فإنه يشمت بك، ولكن اظهر له العزة بالله وبدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليكن حالنا معهم كما قال الله عز وجل قل موتوا بغيظكم، وكما قال بعضهم دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا، من مات من قولتي عندي له كفن. وانظر إلى الكفار، وهكذا حال أهل السنة مع أهل البدعة، يعني حتى في وقت الصلح الذي يرى المشركون أنهم كسبوا فيه مكاسب عظيمة، يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرحموه ولم يرحموا أصحابه، بل حرصوا على إيذائهم. وكما قيل عدوك لا يرحمك. وفيه أن السنة بقاء على ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان. فانظر إلى عمر يقول في من رملان، قد ذهب الكفار نحن رملنا من أجلهم، والكشف على المناكب أي للطباع إنما كشفنا من أجلهم من أجل أن يروا القوة فينا، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث رفق الراعي بالرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فشقق عليه، ومن ولي من أمرهم شيئا فرفق بهم فارفق به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاية الحطمة، فإذا كنت راعيا لطلابك أو لإخوانك أو لأبنائك أو لأصحابك فكن متميزا بالرفق، ولا يكن العنف إلا في وقته وحاجته. وقد جاء في فضل الطواف حديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عند ابن حبان وغيره أن من طاف في البيت سبوعا أي سبعة أطواف كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطية وكأنما اعتق رقبة فأجره عظيم. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل الطواف أم كثرة الصلاة بمكة، فذهب بعضهم إلى أن الآفاق الطواف في حقه أفضل، وهذا هو الصحيح أن الآفاق الطواف في حقه أفضل. لماذا؟ لأن الصلاة يستطيع أن يصلي الإنسان في أي مكان، لكن الطواف عبادة خاصة بالبيت العتيق، قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، قال الله عز وجل وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والطواف لا يكون بشيء من الأبينية أو غير ذلك إلا بالكعبة المشرفة، وهكذا الملائكة يطوفون بالبيت المعمور. وهل يشترط للطواف الوضوء؟ ذهب بعض أهل العلم إلى اشتراطه، وذهب بعضهم إلى وجوبه، والفرق بين القولين أن الشرط يبطل الطواف بتركه، وأن الواجب يأثم على تركه، والصحيح أن الوضوء للطواف سنة وليس بواجب، إذ أنه لم يرد أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قريب 100,000، وهم حديث عهد بتعلم الحج، فلو أن الطواف الوضوء واجب لوجد من يسأل يا رسول الله أطوف وأنا على غير وضوء، أو يا رسول الله انتقض وضوئي وأنا أطوف. فلما لم يرد ذلك دل على أن الوضوء للطواف ليس بواجب وإنما هو سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للطواف. ويجوز الطواف مما يسمى بصحن الكعبة أو مما يسمى بالأدوار العلوية، إلا أن الإنسان كلما قرب من الكعبة كان ذلك أعظم في نفسه وأسرع في انتهائه. ويجوز أن يقطع الطواف للوضوء إن كان يرى الوضوء أو كان يحب أن يجدد الوضوء، ويجوز أن يقطعه لشرب الماء، ويجوز أن يقطعه للصلاة الفريضة مع الجماعة ثم يستأنف طوافه. قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب 3 أشواط، فيه أن أول ما يقوم به الحاج أو المعتمر هو استلام الحجر. وبعضهم يرى أن تحية البيت العتيق الطواف وليس له تحية مسجد، والصحيح أنه إذا أراد أن يجلس قبل الطواف صلى 2 ركعتين كما هو الحال في بقية المساجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين، وأما إذا طاف فإنه سيصلي 2 ركعتين بعد الطواف. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كما في حديث جابر، وقال عمر يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والسنة للمعتمر أو الحاج أن يلبي حتى يستلم الحجر، جاء في حديث صحيح أو أقصد في حديث ضعيف عن عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجاء موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه أو ابن عمر، وبمجموعهما يرتقي الحديث إلى الحسن. ويستحب له إذا سلم قبل الحجر أو حاذاه أن يكبر الله أكبر. زاد ابن عمر بسم الله والله أكبر، فمن زاد التسمية لا ينكر عليه، وإن اكتفى بما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأولى. وفي الحديث أن أول الطواف يكون من الركن، وذهب بعضهم إلى أنه يدعو بين الركنين بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. جاء حديث حسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والصحيح أن هذا الدعاء يدعى به في جميع الطواف، وليست هناك أدلة على الدعاء في الطواف أو القراءة، إلا أن بعض أهل العلم رخص في القراءة وبعضهم رغب في الدعاء، وهذا هو الأولى، أن الإنسان يستغل ذلك الموطن للذكر والدعاء، فلعل الله عز وجل يستجيب دعوته، يفرج كربته ويصلح حاله. يخب من الخبب وهو الرمل الجري الخفيف المتقارب الخطى، ثلاثة أشواط أي ثلاثة أطواف، وهكذا يقال في الصفا والمروة، طاف بين الصفا والمروة، وإنما هي أشواط، لكن يجوز أن تقول أطواف ويجوز أن تقول أشواط. فالكعبة يشترط فيها أن يطوف من الركن إلى الركن فيكون واحد، بينما السعي بين الصفا والمروة من المروة من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. وبعضهم ربما يخطئ ويذكرون أن ابن حزم كان يرى أن الطواف بين الصفا والمروة لابد أن يكون من الصفا إلى الصفا، يسمى طوفا أو شوطا، ومن الصفا إلى الصفا فيكون على قول الجمهور 14 شوطا. والسبب في غلط ابن حزم رحمه الله في كتاب حجة الوداع في كثير من المواطن أنه لم يحج، وإنما تلقى مسائل الحج نظرية، وأن الحج إذا تلقيته نظري إذا وصلت يشكل عليك كثير من الأمور، أما إذا عملته عملي قد لا تنساه بعد ذلك. إلا أن الإنسان لا بأس أن يتعلم ويحفظ الأحاديث والآثار والأدعية حتى يأتي بها في المواطن الذي يأتي عليها. وهذا الخب والرمل ليس بواجب وليس بشرط، وإنما هو من المستحبات، فلو طاف بغير خبب وبغير رمل وبغير اطباع صح طوافه. قوله طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير، فيه جواز الطواف على البعير وجواز الطواف على العربات، وأيهما أفضل، الطواف على البعير أم على الأقدام؟ ذهب بعض أهل العلم إلى تفضيل الطواف على العرب والبعير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف عليه. وذهب بعضهم إلى أن الأسمح والذي يكون الإنسان خاشعا خاضعا معه أفضل، والذي يظهر أنه قد يتعين الركوب إذا كان الإنسان ربما حج واعتمر بمشقة، ويجوز المشي لمن يجد من نفسه الخفة. والسبب في ركوب النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كان يجتمع عليه ويشق عليه أن يدفعهم، وربما فعل ذلك لبيان أحكام الحج. وقد طفنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على الأبعرة، كما في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تطوف خلف الرجال فطافت وهم يصلون الفجر. في حجة الوداع فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد إسلامه إلا حجة الوداع، وهناك يعني بعد بعثته يقال هكذا. بعد بعثته إلا حجة الوداع. وقبل بعثته اختلفوا، الصحيح أنه قد حج قبل بعثته. ففي حديث جبير بن مطعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات فقال والله إن هذا لمن الحمص، فما شأنه ها هنا؟ والحمص قريش، وما ولدت كانت تفيض إلى مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أفاض إلى عرفة مع الناس ثم أفيض من حيث أفاض الناس. قال استلم الركن بمحجن، وهي العصا المعقوفة، ثم يقبل المحجن ونعم ثم يقبل المحجن. فعندنا تقبيل مباشر، وعندنا إشارة، ثم الاستلام بالمحجن وتقليب المحجن، تقبيل المحجن أو الاستلام باليد، وكله يسمى استلام. قوله لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، على هذا جماهير العلماء من الصحابة والتابعين رضي الله عليهم، وخالف في ذلك معاوية رضي الله عنه، فربما كان يطوف ويستلم الأربع الأركان. وينكر عليه ابن عباس قال لا أرى منها شيئا مهجورا، هذا اختيار معاوية رضي الله عنه. وأنكر عليه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم من الأركان إلا اليمانيين، والسبب في ذلك أن الأركان، أن الركنين اليمانيين مبنيان على قواعد إبراهيم، والركنين الشماليين مبنيان غير مبنيين على قواعد إبراهيم، فلهذا استلمت الأركان التي هي على القواعد ولم تستلم الأركان التي هي على غير القواعد. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب مع اختصار فيه، لكن عسى أن يكون نافعا، والحمد لله رب العالمين.